واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في الإحرام وفي النية، وذكرنا أمس أنه انقسم العلماء إلى ثلاثة آراء، فمنهم من قال أنه لا بد من أن يجمع بين النيتين جملة واحدة، بين نية الإحرام ونية التلبية، ويؤخر قصد القربة إلى بعد نيتين، كأن يقول أحرم لبيك اللهم لبيك، يعني نية الإحرام والتلبية قربة إلى الله تعالى، أريد أن أحرم، أريد أن ألبي قربة إلى الله تعالى. ومنهم من قال أنه لا يشترط الجمع الحقيقي بين النيتين، بل يكفي بتعبيرنا الجمع العرفي، كما لو نوى الإحرام قربة إلى الله تعالى ثم نوى التلبية قربة إلى الله تعالى. الشهيد الثاني قال وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بين النيتين مطلقا، لا على مستوى الحقيقة ولا على مستوى العرف. هذا ما ذكرناه أمس. ثم فصلنا في القول الأول، وهو القول الأول الجمع بين النيتين حقيقة. يقول الشهيد الثاني بناء على هذا القول، يعني بناء على أنه يشترط نية الإحرام نية التلبية قربة إلى الله تعالى، قال بناء عليه، التفت الآن، يعني بناء على أنه يشترط النية منفصلة للتلبية، لا أن تقع التلبية من غير نية. لأنه يعني بالأمس إذا تتذكروا ماذا قلنا، قلنا عندما ذكرنا القول الأول وهو نية قربة إلى الله تعالى، قلنا مثل بصلاة وتكبيرة الإحرام، ثم قلنا إن قلت عم راجع بسرعة، ثم قلنا إن قلت أنه إذا كان الممثل به الصلاة فلماذا لم تشترطوا كما اشترطتم للتلبية نية مستقلة، لم تشترطوا للتكبيرة نية مستقلة، كان الجواب أحسنت أن الصلاة هي أفعال متصلة شرعا وكما حسا كما عبر في الكتاب، أما في الحج ليس كذلك. الآن هنا بهذه النقطة وصلنا إلى هذه النقطة بالتحديد. ثم الشهيد الثاني قال ماذا قال؟ بناء على شرطية النية مستقلة للتلبية، نية إحرام ونية تلبية، لا أن نكتفي بنية الإحرام فقط كما اكتفينا بنية الصلاة فقط حتى عن تكبيرة الإحرام، بناء على شرطية النية استقلالا لتلبية. قال هذا يلزمنا أنه عندما نتعرض إلى الواجبات المتقدمة للإحرام أن نقول سبق وذكرنا ماذا قلنا، قلنا إحرام ثم بدأ طواف وسعي وركعتي كذا، كان في مقام التفصيل بين عمرة التمتع وعمرة الإفراد، تذكروا ثم هذه العبارة. ثم ماذا قال؟ التفت، قال هذا الأمر، قال الفصل الرابع في أفعال العمرة إحرام طواف سعي تقصير، لم يقل هكذا، قال بناء، شوف الآن، قال بناء على أن التلبية تحتاج إلى نية، فينبغي عند هذا التقسيم أن تقول إحرام تلبية. واضح؟ وهذا أين ذكره؟ ذكره في نفس المقطع السابق عندما قال ولم يذكر التلبية من الأفعال هنا كما فعل ذلك في الدروس. يعني في الدروس أفرد بالذكر التلبية. ليش؟ لأن التلبية تحتاج إلى نية مستقلة، فكان ذلك يستدعي أن نفردها في الذكر عند التقسيم. هذا الكلام الذي سبق هو بعينه يذكره الآن هنا. ماذا قال؟ وعلى، إلى هنا وصلنا. وعلى هذا، ما معنى وعلى هذا؟ يعني وعلى توقف التلبية على نية مستقلة، فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى، كما صنع نفس الشهيد الأول في غير كتاب اللمعة الذي هناك ماذا قال؟ فعل ذلك في كتاب الدروس. واضح كيف صار الربط بين هذا المطلب والمطلب السابق شيخ علي؟ واضح كيف صار الربط؟ بالمطلب السابق ماذا قال؟ في الدروس أفرد التلبية بالذكر، باللمعة لم يفردها في الذكر. يقول الشهيد الثاني بناء على شرطية النية الاستقلالية للتلبية الأولى أن نفردها في الذكر كما فعل في غير اللمعة، وذكر لنا سابقا في الدروس. هذا القول الأول مع تفصيله. القول الثاني ذكرناه، فقط يبقى تطبيق العبارة، صبحكم الله بالخير. قال وبعض الأصحاب جعل نية التلبية، شوف، بعد نية الإحرام وإن حصل بها فاصل. شو يعني وإن حصل بها فاصل؟ يعني لاقى القول الأول، يعني وإن حصل هناك فصل بقربة إلى الله تعالى. قول الأول ماذا؟ نية إحرام، نية تلبية، قربة. هلا القول الثاني بعض الأصحاب، بعض الأصحاب نية إحرام قربة إلى الله تعالى ثم نية تلبية. واضح؟ هنا القربة متأخرة، هنا القربة متوسطة بين النيتين. وضحت؟ هذا اللي سميناه نحن بالجمع العرفي، هذا الجمع الحقيقي. قال وكثير منهم، هذا القول الثالث، وكثير من الأصحاب لم يعتبروا المقارنة بينهما لا على القول الأول ولا على القول الثاني، لا حقيقة ولا عرفا. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال والنصوص، يعني طب أنت شو رأيك؟ أنت عرضت لنا القول الأول والثاني والثالث، ما رأيك؟ قال والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، بل بعضها صريح في عدم المقارنة. يعني ماذا؟ يعني أنا أميل إلى ما ذهب إليه ماذا؟ الكثير من الأصحاب، أنه لا تشترط المقارنة والجمع بالنية لا على القول الأول وعلى القول الثاني. دليلك؟ قال هناك روايات كثيرة في المقام، بل بعضها صرح بعدم اشتراط المقارنة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بالنية. الآن ماذا؟ الآن رجع لي يفصل لنا ما معنى التلبية، ما معنى التلبية. التلبية نحن ماذا نقول؟ لبيك اللهم لبيك. الشهيد الأول ماذا قال؟ لبيك. تفضلوا تفضلوا. لا لا
ايش قال؟
واجب النية. خب لذلك يجب النية، يجب أن يكون هناك نية وقصد للفعل، يجب فيها النية القصد، يعني عقد القلب عليها، اختارها بناء على ماذا قلنا؟ بناء على كلماتهم اختار، أما الداعي يكفي بناء على كلام ماذا؟ متأخرين. متأخرين لبيك، لبيك اللهم لبيك لبيك. خب أربع تلبيات، ما معنى لبيك؟ بدأ يفصل لنا في اللغة ما معنى لبيك. قال لبيك لا شك ولا ريب أنها مفعول مطلق، والمفعول المطلق دائما يكون مصدر، وإذا كان مصدر نعم فهو منصوب على المصدر. لم تخطئ شيخنا، ولكن أنت ذهبت إلى النتيجة فورا. أنا أريد أن أفصل، لبيك مفعول مطلق، والمفعول المطلق دائما مصدر، فلبيك منصوبة على المصدر. جيد إلى الآن؟ جيد. ما معنى لبيك؟ قال لبيك بالأصل هي تعني ألبي لبا، ألبي لبا، ألبي لبا. نعم، قال ألبي لبا، ألبي لبا. اختلف في معناها، هل معنى اللب لبا هنا بمعنى الإقامة أو بمعنى الإخلاص ولب الشيء خلوص الشيء؟ قال منهم من قال، من أهل اللغة، ألبي لبا يعني ألبي إقامة لطاعته جل وعلا، فلبا بمعنى الإقامة. ومنهم من قال، عم بمشي شوي كما بكتب على الصبورة بس استغلالا للوقت فحيمشي فيهم، تقدر أنت تكتب بسرعة. ومنهم من قال ألبي لبا ليست بمعنى الإقامة بل بمعنى الإخلاص، يعني ألبي إخلاصا لوجهه تعالى، إما إقامة على طاعته أو إخلاصا لوجهه. فطارة تكون لبا بمعنى الإقامة في هذا المكان من الميقات، وإما أن يكون لبا بمعنى لب الشيء، ولب الشيء هو أصل الشيء وخلوصه. فألبي لبا يعني ألبي إخلاصا لله جل وعلا. جيد إلى الآن؟ طيب تقول لبي في ياء هنا، هذه ياء تثنية، من أين أتت؟ قال ها، هذه الياء التثنية أتت من، ليس المراد من التثنية كما تقول مثلا رجل رجلان، التثنية عن العدد، المراد من التثنية هنا التكرار والتأكيد. يعني ماذا؟ يعني بناء على تفسير لبا بالإقامة، فكأنك قلت ألبي إقامة بعد إقامة لله عز وجل، تكرار في الإقامة، تكرار في الطاعة، هذه الياء التثنية. أو ألبي إخلاصا بعد إخلاص لوجهه تعالى، فأتت الياء ماذا؟ لتشير على ماذا؟ على التكرار والتأكيد للإخلاص والإقامة. ثم نبه على مسألة، أن هذه الياء كيف أتت؟ هي بالأصل ماذا؟ ألبي، شوف هذه ضبطتها هنا بهذه الطريقة، ألبي لبينا، ألبي لبينا لك، هي بالأصل ألبي، شوف، لا هي بالأصل هكذا، ألبي لبينا لك. هذه لبينا لك قلنا بمعنى لبيك، هذه يعني ألبي لبيك، هذه لبيك قلنا بمعنى ماذا؟ إما الإقامة على السريع، وإما الإخلاص من ماذا؟ خلوص الشيء ولب الشيء، صح؟ ثم قلنا نظرنا وجدنا ياء، هذه الياء ياء عم بلخصها تثنية، هذه التثنية معناها التكرار والتأكيد، يعني أصبحت إقامة بعد إقامة، إخلاص بعد إخلاص، كل ما ذكرته عم بكتبه. ثم قال هذه كيف أصبحت كلمة لبيك، من أين أتيت بها؟ قال هي أصلها لبينا لك، لبينا لك، فأسقطنا اللام،
ثم على القاعدة أسقطنا النون أصبحت لبي.
وضحت؟
ألبي لبينا لك، ألبي لبينا لك، أخلصنا لك، أقمنا لك. حذفنا اللام وحذفنا النون وأصبحت كلمة واحدة لبيك لوجهك تعالى.
جيد. قال بعد ذلك، شوف شوف، بعد ذلك قال هذا في أصل، عليكم السلام ورحمة الله، في أصل الوضع. يعني لبيك، لبيك بأصل الوضع هي إما إقامة، إقامة لطاعتك، وإما إخلاصا لوجهك. قال بعد ذلك أصبح هناك بكثرة الاستعمال نقل، مر معكم النقل صح؟ نقل إلى معنى ماذا؟ إلى معنى الإجابة. فيصبح معنى لبيك يعني أجبتك. أجبتك لمن؟ لمن تخاطب؟ ها، قال تخاطب بسم الله الرحمن الرحيم عندما أمر رب العالمين النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام. ماذا قال له؟ وأذن في الحج. ماذا؟ وأذن في بالحج. شو هي الآية الشريفة؟ موجودة هنا، موجودة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتوك من كل فرج عميق. مضمون الآية الشريفة. قال هذا عندما أمر رب العالمين إبراهيم عليه السلام أن يصعد على تلك الصخرة. قال إبراهيم، قال يا ربي، شوف، عندما أمر رب العالمين، أمر إبراهيم أن يؤذن في الحج، يعني أن ينادي الناس حتى يأتوا إلى الحج. قال يا ربي كيف أستطيع أن أسمع صوتي لجميع الناس؟ مضمون الرواية الشريفة، قال شوف جميلة جدا، قال يا إبراهيم أذن، يعني عليك أنت أن تدعو، تدعوهم يعني، وأنا علي إيصال صوتك إليهم. تقول الرواية فصعد إبراهيم على صخرة فارتفعت به الصخرة فأذن في الناس. تقول الرواية فوصل صوته إلى أصلاب الرجال وأرحام النساء. صوت إبراهيم، شوف هذا، وأذن في الناس. هذا وأذن في الناس، ها شو صار؟ صار عندما أذن إبراهيم بأمر الله تعالى، ماذا قلت أنت وأنا والناس؟ أحسنت، لبيك بمعنى أجبتك. رزقنا الله وإياكم ماذا؟ زيارة كربلاء المقدسة. قال أبو عبد الله عليه السلام هل من ناصر ينصرني؟ ماذا قلنا؟ لبيك يا حسين، يعني أجبتك يا حسين. شوف صار معنى لبيك معنى أجبتك واستجبت لندائك. واضح النكتة كيف صارت؟ من أين لبيك؟ لبيك تسمع من ما شاء الله نسمع لبيك. الآن عرفنا ما معنى، ما معنى لبيك. زي قال قال ولبيك نصب على المصدر وأصله ماذا؟ لبن، لبن لك أي إقامة لك، إقامة لطاعتك، أو إخلاصا. ثم هذا لف نشر مرتب، لبا لك بمعنى الإقامة. قال من لبى بالمكان إذا أقام به، لبى بالمكان إذا أقامها في هذا المكان إطاعة له جل وعلا، أو إخلاصا، أو من لب الشيء، من لب الشيء وهو خالصه. هذا شرحناها صحيح، إخلاصا لك يعني. طيب الياء من أين؟ قال وثني لبي، لبيك، وثني تأكيدا على ماذا؟ أي إقامة بعد إقامة، أو إخلاصا بعد إخلاص، على كلا المعنيين. واضح إلى الآن؟ كله شرحنا، في شيء مش واضح؟ قال هذا يعني ما ذكرته لك بحسب الأصل، ومن ثم ماذا حصل؟ قال وقد صار موضوعا للإجابة. أي إجابة؟ حط بين قوسين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فنادى إبراهيم فقالت الناس لبيك وسعديك. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل. وكذلك ماذا؟ هل من ناصر ينصرني؟ فلبيك يا ابن رسول الله. رزقنا الله وإياكم. الآن يريد أن يذكرنا في بحث لطالما مر على أذهاننا. ما هو البحث؟ ماذا قال؟ لبيك اللهم عم بقرأ عبارة الشهيد الأول. لبيك اللهم لبيك لبيك. ثم قال إن الحمد أو أن الحمد. هذا البحث الجديد. هنا تفتح همزة إن أم تكسر همزة إن؟ هل نقول إن الحمد والنعمة والملك لك أو نقول أن الحمد والنعمة والملك لك؟ مر معكم في اللغة في النحو في كثير من الكتب وخصوصا فصل ما شاء الله في الألفية أنه هناك موارد يجب نصب همزة إن، وهناك موارد يجب فتح همزة أن، وهناك موارد يجوز فيها الوجهان. صح لولا؟ قال هنا يعني فيما نحن فيه من الموارد التي يجوز فيها الوجهان وإن كان الكسر أو لا. واضح إلى الآن؟ جيد. قال ويجوز كسر إن. قال على الاستئناف. ما معنى على الاستئناف؟ قال يعني ماذا؟ يعني يصبح إن، تصبح إن واسمها وخبرها ماذا؟ شوف جملة جواب لسؤال مقدر. ما هو السؤال المقدر؟ أنت لبيت. لماذا لبيت؟ لماذا؟ للحمد والنعمة والملك له عز وجل. هذا معنى الاستئناف. فيصبح هناك جملة عبارة عن إن واسمها وخبرها، هذه الجملة عبارة عن جواب لماذا؟ لسؤال مقدر سميت بجملة الاستئناف. هذا بناء على الكسر. ثم قال وأما بناء على الفاتح. قال بناء على الفاتح شو عم تقول أنت؟ لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد. قال هنا أن بالأصل هي لأن الحمد، لأن الحمد يدخل هنا لام التعليل. يعني ماذا؟ يعني تقول هكذا لبيك اللهم لبيك لبيك. خب لماذا لبيت؟ لأن الحمد والنعمة والملك له جل وعلا. فسبب تلبيتك أن الحمد والنعمة والملك له. وضحت إن شاء الله إلى الآن؟ هذه اللام تسلم بلام التعليل ماذا؟ أسقطت. لذلك قال بنزع الخافض. ما معنى نزع الخافض؟ يعني نزع حرف الجر اللي هو اللام، لام التعليل، فصارت أن، كانت لأن فأصبحت أن. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال وفي الأول تعميم فكان أولى. تقول إذا كان يجوز الوجهان الكسر والفتح، جيد، فأنا إما أختار القصر وإما أختار الفتح. قال اختيار الكسر أولى. ليش؟ لأن فيه نكتة. ما هي النكتة؟ قال التعميم. والتعميم فسر بتفسيرين في هذا المورد. التفسير الأول، التفت، معش فينا نكتب حتى نستفيد من الوقت، عندنا بعض مطالب كثيرة. التفسير الأول للتعميم، قال المراد من التعميم هنا ماذا؟ أنت ماذا قلت بناء على إن على الكسر؟ قلت جملة استئنافية جواب لسؤال مقدر. طيب التعميم أين يقع؟ قال التعميم من هذه الجهة. من أي جهة؟ اسمع، قال التعميم هكذا أنك لبيت لله سواء كان الحمد له خاصة أم له ولغيره، النعمة له خاصة أو له أو لغيره. يعني ماذا؟ يعني أنا يا رب لبيت لك وألبي لك سواء كنت مخصوص بالحمد أو مشترك الحمد بينك وبين غيرك، أعم، فسمي التعميم. هذا الجواب الأول والشرح الأول للتعميم. هناك شرح آخر للتعميم في مقابل أن، تقول في أن، في أن هناك لام تعليل نزعنا الخافض طيرناها خلينا أن، تقول في أن، تبه، لماذا لبيت لله؟ تجيب لأن الحمد له، لأن النعمة له، لأن الملك له. قال يعني أنت لبيت لله لهذه الصفات الثلاث خاصة، صح؟ لهذه الصفات الثلاث خاصة. قال أما بإن، لو سألتك لماذا لبيت لله، تقول، تبه الآن تعميم، لهذه الصفات ولغيرها من الصفات. فيكون التعميم من جهة ماذا؟ عدم حصر التلبية بسبب هذه الصفات، وإنما ألبي لهذه الصفات ولغيرها لأنه يتصف بصفات غيرها أيضا. واضح إن شاء الله؟ فيكون التعميم من جهة أن بناء على أن يكون فقط وفقط سبب التلبية لأنه ماذا؟ الحمد، النعمة والملك له. أما بناء على أن ماذا؟ ألبي سواء لهذه الثلاثة أو لغيرها من الصفات، فتكون أعم. فلذلك ماذا؟ قال أن نقول بناء على التعميم فنلتزم ونرجح أن نلتزم بكسر همزة إن لا بفتحها.
لذلك بعد ذلك قالوا بأن مثلا يستحب أن يقال لبيك بالمعارج لبيك على التعميم.
هو هذا، وما شاء الله تعالى من الصفات الجمالية والجلالية له جل وعلا. انتهى الكلام في النية بتفصيلاتها وفي معنى لبيك. رزقنا الله وإياكم التلبية له ولأوليائه جل وعلا. الآن فتح بحث اسمه ماذا؟ لبس ثوبي الإحرام. قال ويجب لبس ثوبي الإحرام لهم شروط؟ نعم لهم شروط، كنا بنسمعها ما شاء الله، صح؟ الآن فصل في الشروط. قال بداية شرط ثوبي الإحرام ما هو؟ أن يكون ثوباء الإحرام ماذا؟ ماذا؟ أن يشترط فيهما ما يشترط في لباس المصلي. فبدأ فقال الكائنين يعني المصنوعين من جنس ما يصلي فيه. خب أنت إذا أردت أن تصلي لابد أن تصلي بثوب له خصائص ويسلب عنه أمور أخرى. ما هي الخصائص؟ تذكروا ماذا بحث لباس المصلي؟ قال فلا يجوز أن يكون من جلد وصوف وشعر ووبر، كل هذه مما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى. هون التفت، وإن كان مذكى، يعني حتى هذا اللباس، حتى هذا اللباس الذي تلبسه ماذا؟ يشترط أن يكون من مأكول اللحم لا من غير مأكول اللحم، كان مذكى أم غير مذكى، لا من شعره ولا من وبره لا من جلده وما شاكر. هذا واحد. اثنين، ولا من جلد مأكول اللحم إذا كان غير مذكى. صارت واضح، لا من جلد البقر إذا ماتت حتف أنفها. قال ولا يكون، يعني ثوبي الإحرام، من الحرير للرجال. يعني سوف يأتي نص منه وتصريح أن لبس الحرير للنساء لا إشكال فيه، لبس المخيط للنساء لا إشكال فيه. فالحرير والمخيط محرم ماذا؟ لبسهما على الرجال في خصوص ثوبي الإحرام، فضلا عن أنه حتى في غير ثوبي الإحرام كلنا نعلم الحرير لا يجوز لبسه، وكذلك الماء، وكذلك المخيط في خصوص الإحرام. قال ولا يجوز أن يلبس وأن يكون ثوبي الإحرام في الشافي مطلقا. الشافي يعني ماذا؟ ما يحكي تحته، يعني الشفاف. الآن سوف يأتي. ما هو هذا الكلام؟ فنقول نحن في الاضطرار ماذا؟ نحن نتكلم الآن عن الإخ، عن الاختيار. مع الاضطرار في كلام عندهم، هل لو انحصر الأمر فيه، عن طول اضطرار يعني انحصر الأمر فيه، لا يوجد عنده لباس إلا حرير. الآن نقول التفت، في موضوع اللباس الذي يحكي تحته وقع الخلاف. ليش وقع الخلاف؟ التفت، وقع الخلاف. خب إذا كان يا شيخ علي اللباس يحكي ما تحته ولكن الرداء ليس الإزار، يعني القطعة التي تلبسها من فوق، خب كانت شفافة غير شفافة ليش؟ لماذا تضر؟ إذا كانت شفافة لماذا تضر؟ عم نفرض أن رجل أخذ من شفا، صح له لا، من شفا شفافة، فقيل في محله لا يجوز، وهذا صرح قال ولا في الشافي مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ماذا فسرت بتفسيرين؟ التفسير الأول ما وقع فيه الخلاف، مطلقا بمعنى سواء كانت المنشفة إزارا أم رداء، سواء كانت إزارا أم رداء، يعني سواء كانت القطعة السفلى أم القطعة العليا، سواء كانت من فوق أو من تحت، لا يجوز أن تكون شفافة حتى للرجال فضلا عن النساء. واضح بعد؟ واضح إن شاء الله. جيد، لأنه وقع الخلاف في القطعة العليا، لماذا لا تكون؟ خب تكون شفافة، شو المشكلة؟ قيل هنا ماذا؟ أجاب عن هذا الإشكال، قال لا، حتى القطعة العليا لا يجوز أن تكون شفافة. هذه مطلقا بالتفسير الأول. ما معنى مطلقا؟ رداء كان أم إزار. مطلقا بالتفسير الثاني، سواء كان رجلا أم أنثى، لأنه يتناسب مع سياق العبارة. قال ولا في الحرير للرجال ولا في الشافي مطلقا، يعني رجلا كان أم امرأة، هذا يتناسب مع السياق، ولكن لا يبعد أنه أراد الاثنين الرجال والنساء، وأراد بما وقع فيه الخلاف سواء كان رداء أم إزارا. واضح؟ هو هذا الإزار خب قدر متيقن لأنه يكشف العورة، الرداء صار خب رداء، هو يقول الرداء حتى صح، ولكن هذا شيء آخر، نحن نتكلم الآن في أحكام الإحرام. نقول إذا كان خب صحيح صحيح، ولكن هي لا يجوز لها أن تنظر، أو أنت يجب عليك أن تستر، وقع الخلاف فيما بينهم. لذلك في كلمات قديمة عند الفقهاء بالنسبة حتى للرجل الذي يلبس نص قم بتعبيرك، هذه المنطقة يجوز لي أن أكشفها، ولكن هي لا يجوز لها أن تنظر إليها، ولا يوجد ملازمة. البعض قال شوف، نعم قد يقال في مرحلة من المراحل أنت تساعد على كذا، هذا شيء آخر، ولكن في بعض الأحيان ممكن التبعيد في هذه المسألة، أن نقول يجوز لك أن تفعل وهي لا يجوز لها أن تنظر. قال أيضا ومن شروط لباس الإحرام ربما الخنثى، هو هذا، لذلك هو قال نعم، لذلك قال هو ماذا؟ قال أنه المراد منه سواء كان رداء أو إزارا لا بد أن لا يكون شفاف حتى وإن كان ماذا؟ اللابس رجل، وهذا قال. قال ولا في النجس غير المعفو عنه في الصلاة، يعني إذا كان معفو عنه في الصلاة يستطيع أن يلبسه. واضح إن شاء الله؟ وهو الدرهم البغلي، ومر معنا تفصيله وسبب التسمية و لا نعيد. قال ويعتبر، أنا عم بركض لأوصل لهون، لأن هنا بحث على مصراعيه، وهذا الذي نسمعه من ما شاء الله من السنوات، الآن أتى الوقت حتى نفصل فيه ونعرف ما هو ماذا، ما هو المدرك لهذه المسألة. قال ويشترط ماذا؟ ويعتبر كونهما غير مخيطين. نسمع، نحن تسمعوا كتير صح؟ نسمع كتير إنه ثوبي الإحرام مش لازم يكونوا من المخيط، لا يجوز أن يكونا من المخيط. سؤال، من أين هذا الكلام؟ لو رجعنا إلى الروايات، سيد المدارك يقول لا يوجد تخصيص للمخيط في الرواية. شوف قديش مشهور بالأذهان. الآن سوف تتفاجأ، سيد المدارك يقول لا يوجد تخصيص، لماذا؟ لعدم جواز لبس المخيط في ثوبي الإحرام. خب من أين أتوا بهذا القيد؟ قال شوف الآن، قال النهي الموجود في الرواية، التفت البحث جدا مهم، لأنه يوجد كلمات كثيرة سوف نذكر، مسالك، مدارك، هنا في بعض الكتب الأخرى، حتى تكتمل الصورة عندك. من أين أتوا بقيد لا يجوز لبس المخيط في الصلاة؟ سيد المدارك يجيب، يقول الروايات لم تنهى عن لبس المخيط، بل نهت عن لبس ما يسمى ثوب. لذلك جنابك لما بتلبس منشفتين هذا لا يسمى ثوب، فتعرف أنه ماذا؟ نلبس ماذا؟ منشفتين، نسميه ثوبي الإحرام، سميناه ثوبي الإحرام، ولكن هن معدين بالأصل لأن يلبسا، لا، منشفة بتحطها هيك ومنشفة بتلبسها تحت إزار، خلصنا، لا يسمى ثوب. فنهي في الروايات عن لبس القميص، عن لبس السروال، عن لبس كما هنا القباء، بمعنى قصايا الذي يلبسها المعمم، هذا هو القباء. عن لبس الدرع، عن لبس اللبد، هذه لبس اللبد ممنوع، لبس الدرع ممنوع، لبس القميص ممنوع، لبس السروال ممنوع، لبس القباء ممنوع، ها، يعني ما يسمى ثوب لا يلبس، وكل ثوب فنهي عن لبس المخيط. شفت كيف من إجت؟ ولكن لو قلت، شوف الآن أين تبرز الثمرة؟ ها، تبرز الثمرة فيما لو لبسته منشفة مخيطة، هنا يجوز أو لا يجوز؟ منشفة ليست بثوب، فخرجت عن النهي الموجود في الرواية أن لا يكون ثوب، صح؟ طيب مخيطة، لو كان هناك شوف نص في عدم جواز لبس المخيط، لجاز لنا أن نلبسها أو لا؟ لا يجوز لنا. ليش؟ لأنها صحيح ليست بثوب من جهة، إلا أنها مخيطة. التفت الدقة في المطلب. لذلك شهيد الثاني ماذا قال؟ قال وما شابه المخيط. شو ما شابه المخيط؟ ها، قال وما شابه المخيط أنه في بعض الأحيان ماذا؟ في بعض الأحيان تلبس شيء هو ليس بمخيط، إلا أنه يصدق عليه ثوب، كاللبد. ما معنى اللبد؟ اللبد من الصوف، أحسنت، من الصوف، عندما تلبسه يكون ماذا؟ يكون ملاصق لبدن المحرم، لا يكون مخيطا بل يكون منسوجا. المنسوج يجوز، لأن جنابك عندما تلبس المنشفة، هذه المنشفة منسوجة. الآن عندما تذهب إلى بائع الأقمشة، هذه الأقمشة التي تأتي بها قطعة قماش، هذه ليست مخيطة، لا زالت خام، مخيط يعني ليس فيها خيط، غير مخيطة، ولكن هذه منسوجة في الماكينات في المصنع، تسمى منسوجة. المنسوج لا أشكال فيه، وإلا إذا لو نهينا عن المنسوج بعد خستانة بشيد عاري، نسألك الدعاء. منسوج لا إشكال فيه، المخيط فيه الإشكال. فلو قلنا يأتي بمنشفة، ماذا؟ منسوج خب، منسوج بعد. فنقول هذا اللبد الذي يلبسه إن كان منسوج، يعني يأتي قطعة واحدة ويلبسه كالقطعة الواحدة، يأتي هكذا بشكل ماذا؟ ويلبسه في جسده. شايفين مثل هذه الأمور؟ تقريبا تقريبا نصورك الصورة، تقريبا كهذه، نسميها مثل المشد الذي يوضع على المعدة ببسط فيها حد الحرم، هذا يجلس في الطريق، هذه المشدات على المعدة وللظهر، هذه منسوجة غالبا غالبا تأتي قطعة واحدة بيلبسها. في بعض الأحيان فيها خيط مخيطة، بعض الأحيان لا يوجد فيها خيط، تكون منسوجة. اللبد تقريبا هو صوف من هذا القبيل، قطعة واحدة يلبس ليس فيه خيط. هذا ماذا؟ منهي عنه أم لا؟ تقول هذا ليس مخيط، من المفترض أنه يجوز أن يلبس، إلا أنه ماذا قال؟ لا يجوز اللبس. لماذا؟ قال لأنه من جهة أخرى يصدق عليه ثوب. خب هذا واحد. اثنين، لنبه عبك من كمل البحث. اثنين، لو أتينا بثوب إلى حد ما مقطع، كيف مقطع؟ جديدة عليكم، سيد المدارك بفصل بحث المدارك كتير جميل، حتى صاحب الزبدة أتى ببعض المقاطع من المدارك لجمالية البحث عنده. قبل أن أنسى، بين قوسين استطرادا، استطرادا يعني شوي بدي أرجع لورا مشان ما أنسى، هذا البحث اللغوي لبيك اللي ذكرناه قبل قليل، قبل أن ندخل ببحث اللبس ثوبي الإحرام، ما أجمل ما ذكره على المستوى اللغة ومستوى البلاغة شرح النضيد فراجع. بس هذا استطرادا، من أحب أن يفصل في لبيك بلاغة ولغة يراجع النضيد، فصل في ذلك. الآن اطلع منا لهي، نرجع لثوبي الإحرام. بثوبي الإحرام في المدارك ماذا قال؟ لو كان مقطع كيف يعني؟ فقط قم 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 لحاله مقطوع، جيت ولبسته، قم آخر جيت ولبسته، ثم لبست قطعة من فوق، ثم قطعة من أسفل، وصلت توصيل، هذا ماذا؟ قال هذا أيضا لا يجوز، لأنه عرفا إذا نظر إليك نظر يقول ثوب، يلبس ثوب، وإن لم يكن مخيط، مخيط ثوب منسوج لا يجوز. وهذا أصل نص الرواية. ما معنى نص الرواية؟ الرواية نصت على عدم جواز لبس قميص، هذا قميص وإن كان موصولا ومقطعا، وعدم لبس السروال، وعدم لبس القباء، وعدم لبس اللبى، وعدم معه. نعم، وإن كان هو هذا لب الكلام، هو هذا الكلام، منشفة لماذا جوزناها؟ لأنها ليس بثوب وإن كانت منسوجة. فصار شوف، فصار المناط المخيط كله لا يجوز، والثوب غير المخيط لا يجوز، انتبه الآن، المنسوج غير الثوب يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، وهو المنشفة متعارفة، ليست بثوب وماذا؟ وليست بمخيطة، ليست بمخيطة وليست بثوب، فجوزوها. حتى تعرف من أين أتت هذه المنشفة، من أين أتى هذا اللباس الإحرام المتعارف. إذا سألت فتجيب لا يصدق عليها ثوب، وهي ليست بمخيطة. ووقع الخلاف، ماذا لو كانت مخيطة وهي ليست بثوب؟ إذا نظرنا إلى الرواية فالرواية لا تنهى عنها، لأن الرواية تنهى عن الثوب وهي ليست بثوب. طيب تقول مخيطة، تقول لا يوجد في الرواية نص على المخيط. واضح النقطة، جوهر البحث هنا. يأتي إن شاء الله التكملة، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. عم تلاحظ أنا عم دقق جدا على الأبحاث اللي هي موضع ابتلاء حتى تعرف جو المسجد.